الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والقائل سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله القائل بأبي وأمي وروحي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات، وفي لفظ إلا وأوتي من الآيات، ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولملاه، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بتوفيق الله وفضله على موعد مع اللقاء المتمم للمئة من لقاءات تفسير سورة البقرة، وكنا بفضل الله وحوله قد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. يأتي الأمر بعد هذه الآية الكريمة مرة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه نحو البيت الحرام، فيقول الحق سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ثم يأتي الأمر مرة ثانية للمؤمنين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول جل وعلا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. لقد تكرر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم باستقبال البيت الحرام في آيات تحويل القبلة 3 مرات. تدبروا معي أيها الأحبة، لقد تكرر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم باستقبال البيت الحرام 3 مرات في آيات تحويل القبلة، وتكرر الأمر للمؤمنين وللصحابة رضي الله عنهم وللمتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجهوا إلى البيت الحرام 2 مرات. تكرر الأمر 2 مرات. القصد من كل ذلك التأكيد على استقبال الكعبة المشرفة والتحذير من التساهل في ذلك، ففي أي مكان كانوا وجب عليهم بعد هذا الأمر أن يستقبلوا بيت الله الحرام. قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي من أي مكان خرجت يا رسول الله وفي أي مكان حللت فوجه وجهك في صلاتك نحو المسجد الحرام. وقلت: لقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك 3 مرات، وأعاد عليه الأمر 1 ومرة ومرة ليبين جل وعلا أنه حكم عام وأنه شريعة محكمة في كل زمان ومكان، لا يختص هذا الأمر بمكان دون غيره أو بزمان دون غيره أو بحضر دون سفر، بل هو شريعة محكمة وأمر من الله جل وعلا لا ينسخ. وإنه للحق من ربك، أي توجهك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام الحق من ربك، هذا الأمر هو الحق المحكم بوحي من الله سبحانه وتعالى لا ينسخ. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، أي اعلموا أيها المخاطبون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يجيء به من عند الله تبارك وتعالى، اعلموا أنه الحق، واعلموا أن الله مطلع عليكم يعلم سركم وجهركم ويعلم أقوالكم وأعمالكم ويطلع على أحوالكم، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما الله بغافل عما تعملون. اعلموا أن ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الكعبة هو الحق، واعلموا أن الله عز وجل ليس بغافل عما تعملون، فهو يعلم السر وأخفى، ولا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة في الدنيا، ومصيرها أي هذه المخالفة العذاب الأليم في الآخرة. فطاعته طاعة لله، ومعصيته معصية لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، بل وأمرنا ربنا جل وعلا ألا نقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما قدمه على الله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي الكلام: وما الله بغافل عما تعملون، بعدما كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. هذا يسمى في لغة العرب بالالتفات، هذا الأسلوب يسمى بالالتفات، هذا التفات من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطاب جميع المكلفين، إلى خطاب جميع المكلفين، وفيه تعريض بأولئك المشككين والمجادلين في أمر القبلة وفي أمر هذا التحول، وأن الله تبارك وتعالى ليس بغافل عن أقوالهم ولا عن أعمالهم، وهو جل جلاله هو الذي يتولى جزاءهم وهو الذي يتولى حسابهم، وما هو بغافل تبارك وتعالى عما يقولونه ويفعلونه ويثيرونه من شكوك وشبهات حول هذا التحول من بيت المقدس إلى بيت الله سبحانه وتعالى، إلى بيت الله الحرام سبحانه وتعالى. ثم يجمع الحق عز وجل بين خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب أمته بصيغة الأمر، فيقول جل جلاله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هذا هو الأمر الثاني للأمة في الآيات الكريمة في تحويل القبلة، هذا هو الأمر الثاني. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ده الأمر الثالث. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. خلي بال حضرتك، الأمر الأول للنبي عليه الصلاة والسلام بالتوجه إلى بيت الله الحرام كان في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة. هذا هو الأمر الأول للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة، للمؤمنين بالله معه وللمتبعين له عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول ذكر الله عز وجل فيه في هذا المقام إجابته سبحانه وتعالى لرغبة نبيه صلى الله عليه وسلم في التوجه إلى بيت الله الحرام، وذكر كذلك سبحانه وتعالى في ذات الآية أمره عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم باستقبال البيت الحرام، باستقبال القبلة التي يرضاها ويرضى عنها ربه سبحانه وتعالى. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هذه إجابته لرغبته صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الأمر في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا هو الأمر الأول لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويأمر الله عز وجل معه في ذات الوقت الأمة بالتوجه إلى بيت الله الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. في الأمر الثاني ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. طيب، ذكر الحق تبارك وتعالى في هذا الأمر الثاني أن توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام هو الحق، هو الحق الذي أمره به ربه، هو الحق الذي يحبه ربه، هو الحق الذي يرتضيه ربه سبحانه وتعالى. ثم يأتي الأمر الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم والثاني للمؤمنين، فيقول الله تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. الآيات هنا يذكر الحق تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة في الأمر الثالث للنبي عليه الصلاة والسلام والثاني للأمة، يذكر الحكمة التي من أجلها أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بالتوجه إلى الكعبة المشرفة، فيقول سبحانه لئلا يكون للناس عليكم حجة. هذه الحكمة، ما هي الحجة؟ الحجة هي البرهان والدليل القاطع المبكت للمخالف. الحجة هي البرهان والدليل القاطع المبكت للمخالف، أي لئلا يحتج عليكم أهل الكتاب بموافقتكم إياهم في قبلتهم، أي في التوجه إلى بيت المقدس، لئلا يكون للناس عليكم حجة. الحجة هي الدليل القاطع والبرهان الساطع المبكت للمخالف، والمعنى أي لئلا يحتج عليكم أهل الكتاب بموافقتكم إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، فأمر الله نبيه والمؤمنين معه أن يتوجهوا إلى بيت الله الحرام. ثم قال سبحانه وتعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم. من أهل التفسير من قال الضمير يعود على أهل الكتاب، ومنهم من قال بل يعم أهل الكتاب ومشرك العرب والمنافقين، فكل له قول. منهم من قال ترك محمد دينه، ومنهم من قال عاد إلى قبلتنا وسيعود إلى ديننا، ومنهم من قال إن كانت قبلته الأولى على الحق فلما تركها، وإن كانت على الباطل فما حكم صلاته وصلاة من صلى معه إلى هذه القبلة الباطلة، إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرناها في موضعها بالتفصيل. فالله تبارك وتعالى يقول: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، يعم أهل الكتاب ومشرك العرب والمنافقين. فالله سبحانه وتعالى يطمئن نبيه صلى الله عليه وسلم ويثبت فؤاده، ويقول له جل وعلا: فلا تخشوهم واخشوني، لا تخشوا هؤلاء الذين يثيرون الشكوك والشبهات، لا تخشوا هؤلاء، إذ لا يستند قولهم إلى برهان عقلي ولا إلى شرع سماوي من عند الرب العلي سبحانه وتعالى، فحججهم داحضة وشبهاتهم مردودة. فلا تخشوا شبه الظالمين المتعنتين، فإنهم لا يقدرون على ضر ولا نفع، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، فلا تخشوهم واخشوني. سبحانه وتعالى أي أفرض الله جل وعلا وحده بالخشية، أفرض الله جل وعلا وحده بالخشية، فهو تعالى أهل أن يخشى منه، أهل أن يخشى منه سبحانه وتعالى. والخشية خوف بعلم، هذا أرق الأقوال في معنى الخشية، خوف بعلم. لذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم الصادق قلبه ممتلئ بخشية الله، فالخشية هي الخوف بعلم. إنما يخشى الله من عباد العلماء. لما سئل إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله وقيل له: يا إمام من العالم؟ فقال: ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العلم خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يطمئن نبيه والمؤمنين معه ويقول فلا تخشوهم، لا تخشوا هؤلاء الظالمين المتعنتين الذين يثيرون الشبهات والشكوك، فحجتهم داحضة وشبهتهم باطلة، لا تستند على دليل عقلي ولا على برهان عقلي، بل ولا على حتى شرع رباني سماوي من عند الله سبحانه وتعالى. وأفرض الله وحده بالخشية فهو أحق أن يخشى وحده وأن يتقى وحده وأن يخاف منه وحده سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل ولأتم نعمتي عليكم، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. إتمام النعمة، اللهم أتمم علي وعليكم النعمة، إتمام النعمة بما شرفهم به وهداهم إليه من القبلة. ولأتم نعمتي عليكم، إتمام النعمة بما شرفهم به سبحانه وتعالى وهداهم إليه من التوجه إلى القبلة، وبما أعده عز وجل لهم من ثواب طاعتهم، وبما حصل لهم من اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانهم به، هذا أيضا من تمام النعمة. فمن تمام النعمة أن الله عز وجل أنعم عليهم بنعمة الإسلام، وأنعم عليهم بنعمة القرآن، وأنعم عليهم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنعم عليهم بالستر والعافية، وأنعم عليهم بالغنى عن الناس، وأنعم عليهم بهدايتهم إلى الحق، وأنعم عليهم بتشريفهم بالتوجه إلى الكعبة المشرفة قبلة أبيهم إبراهيم. كلها نعم، ونعم الله لا تعد ولا تحصى. ولأتم نعمتي عليكم، وجماع ذلك الاستقامة على دين الله، لأنها السبيل إلى رضوان الله وجنات النعيم. كل هذه المعاني والمفردات تدخل في معنى هذه الآية العظيمة الكريمة. قال الله سبحانه وتعالى ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، أي ما أمركم الله تبارك وتعالى به، ما أمركم به إلا ليهيئكم وليعدكم للثبات على طريق الهدى، على طريق الحق والرسوخ فيه. ولعلكم تهتدون، ما أمركم الله عز وجل بما أمركم به، وما كلفكم بما كلفكم به، وما نهاكم عما نهاكم عنه، وما شرع لكم ما شرع، وما بين لكم هذا الحق، إلا لتهتدوا، إلا لتثبتوا على طريق الهداية، إلا لتثبتوا على الصراط المستقيم، إلا لتعرفوا الحق وتثبتوا عليه. ولعلكم تهتدون، فإن معارضات المعارضين وحجج المحتجين وشبهات المشككين لا تزيد المؤمنين إلا إيمانا وثباتا على الحق الذي جاء من عند الله جل وعلا، والذي بلغكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحجة في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر تتبختر اتضاحا، والشبهة تتضاءل افتضاحا. فالحق أبلج قرآن وسنة، والباطل لجلج مهما أثار من الشبهات والحجج الواهية الداحضة الباطلة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق. ومهما انزوى الحق وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر. ولن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تطفئ نور الله أو أن تحارب دين الله في أي وقت وفي أي عصر. فالحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر، والباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فالحجة تتبختر في أي عصر وفي أي وقت تتبختر اتضاحا، والشبهة في أي عصر وفي أي مكان تتضاءل افتضاحا. وقد شاء الله جل وعلا وخلت سننه التي لا تتبدل ولا تتغير أن الفتن تمحص المؤمنين ولا تزيد المؤمنين إلا ثباتا وإلا إيمانا بالله تبارك وتعالى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما أهل النفاق لا تزيدهم الفتن والعياذ بالله إلا إعراضا عن الله جل وعلا، وإعراضا عن كتابه، وإعراضا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فشعار المنافقين ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وشعار المؤمنين وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يجنبنا وإياكم الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحق قرآن وسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، لا تنخدعوا بقول أحد، بل وأقول لكم عودوا إلى رسول الله وإلى الصحابة وإلى الأئمة وخذوا عنهم. إن كانت القدوات المعاصرة قد سقطت أو أسقطت في أعينكم فعودوا إلى النبعين الصافيين الكريمين القرآن والسنة، وإلى الأسوة الطيبة والقدوة الحسنة في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة، إلى سيدنا رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عودوا إلى الأسوة. وأقول للأخوات المسلمات عدنا إلى الأسوة الطيبة، إلى رسول الله وإلى أمهات المؤمنين، إلى الطاهرات، إلى الصالحات، إلى القانتات، إلى الحافظات، يا درة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا لمن أهلي لمن نسبي، للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي لمن حبي لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. تمسكي أيتها المسلمة بالحق بالقرآن بالسنة، بحجابك بعنوان شرفك بعنوان طهرك بهذه الفضيلة، فحجابك فرض عليك من الله وأمر لك من الله وأمر لك من رسول الله، وأنت تتأسين بالصالحات المؤمنات، فالله أمر بهذا الحجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين معهن. فقال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أما أن يخرج علينا الآن من يقول امنع النقاب، لماذا لا تترك هذه السيدة التي تدين لله عز وجل بهذا وهذا الاختيار، كما تترك غيرها ممن خرجت بهذه الثياب الخفيفة الشفافة؟ لماذا تركت هذه لتختار ما تشاء، ويحرم على هذه أن تختار ما تشاء؟ ثم يا أخي، إن أردت أن تتحقق من شخصية هذه المنتقبة في أي جهة أو في أي عمل أو في أي مؤسسة، فلا حرج البتة في ذلك. خصص سيدة في كل مؤسسة تريد لتتحقق من شخصية هذه المنتقبة إن كان الأمر متعلقا بالأمن. أما أن تعلن هذه الحرب الشرسة على الحجاب لصالح من؟ لصالح من؟ اتق الله يا هذا واتق الله يا هذه، واعلموا أننا لن ننصر من الله تبارك وتعالى، ولن يرفع الله عنا الكرب إلا بالعودة إليه، إلا بامتثال أوامره، إلا باجتناب نواهيه، إلا بالوقوف عند حدوده تبارك وتعالى. والله لن تنزل علينا بركاته من السماء، ولن يخرج لنا بركاته من الأرض إلا إن اتقيناه وامتثلنا أمره واجتنبنا نهيه ووقفنا عند حده. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يفرج الكرب، وأن يكشف الغم، وأن يحفظ دينه، وأن يحفظ بلدنا وجميع بلاد المسلمين من كل شر وفتنة وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله عز وجل: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. نتوقف عند هذه الآية الكريمة لنقف معها ولنطوف بكم في بستان معانيها ولنقف مع حضراتكم في محراب معانيها لنستلهم دروسها وعظاتها وعبرها، ولنغوص بحضراتكم معا في بحر معانيها لنستخرج لآلئها وجواهرها ودررها في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المجالس مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.